بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إمكانية المعرفة. وصل الكلام أيها الأحبة إلى هذا العنوان من عناوين علم نظرية المعرفة. وقلنا في بداية الكلام بأننا إذا أردنا أن نتحدث عن المباحث الأساسية والرئيسية في نظرية المعرفة، سنتحدث عن إمكانها أولا، وقيمتها ثانيا، وحدودها ثالثا. هاي المباحث الرئيسية: إمكان المعرفة، وقيمة المعرفة، وحدود تلك المعرفة. فاليوم بعد أن قدم المصنف بعض البحوث التمهيدية، يريد أن يدخل في هذا العنوان الرئيسي: إمكانية المعرفة. هل المعرفة ممكنة أم لا؟ هل يمكن أن نصل إلى معرفة يقينية وحقيقية أم لا؟ يريد أن يناقش هذه المسألة. قبل أن ندخل في التفاصيل أحبائي، لا بأس أن نقول بأنه من المشاكل المتداولة والكبيرة في علم نظرية المعرفة هي إمكان المعرفة. هل المعرفة ممكنة أم لا؟ مع أنها من المفروض أن تكون من الواضحات ومن البديهيات، من الواضحات. لماذا؟ لأن معنى إمكان المعرفة، شنو معنى إمكان المعرفة؟ هو الإجابة على هذا التساؤل. معنى إمكان المعرفة هو الإجابة على هذا التساؤل: هل يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة حقيقية يقينية؟ هل يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة حقيقية يقينية؟ إذا جاوبنا على هذا التساؤل، أجبنا على أو عرفنا معنى إمكان المعرفة وإمكانية المعرفة. ولأن هذا التساؤل أمراً واضحاً ونفيه، التفتوا أحبائي، ونفيه يستلزم ضمناً أن ننفي أي إدراك أو تفكير لدى الإنسان، وهي مغالطة، شيء لا يقبل به أي عاقل. ولذلك قلنا بأن إمكانية المعرفة من الأمور الواضحة. اسأل أي إنسان، أي إنسان اسأله: هل تؤمن بوجودك؟ شو يقول؟
نعم
أؤمن بوجودك. هل تؤمن بوجود واقع؟
نعم
أؤمن بوجودك. هل تؤمن بوجود أشياء خلال هذا الواقع؟ هل تعرف تلك الأشياء الموجودة في الواقع؟ شيء طبيعي أصلاً، ما يتردد الإنسان وينتظر في الإجابة ويقول لك ها خلي أروح أدرس أو لا. لا، أمر واضح جدا بأن الإنسان يؤمن بوجوده، بواقعه، بالأشياء المحيطة به. فوق كل ذلك يؤمن بأنه يستطيع أن يتعرف على الأشياء الأخرى، وهذا هو معنى المعرفة وإمكان المعرفة. وإذا صدقت المعرفة في فرد واحد لا تحققت. بالتفتين أحبائي، يعني حتى نفرض أنه هذا الإنسان يؤمن بأنه يعرف نفسه ويعرف غيره، هذا الذي نعنيه بإمكانية المعرفة. ولذلك قلنا بأن إنكار إمكانية المعرفة أمراً مخالف للعقل والبديهيات والأمور الواضحة. لكن مع ذلك صارت مشكلة، وجاء الكثير من الطوائف أو بعض الطوائف وأنكروا إمكانية المعرفة، وقالوا بأن المعرفة غير ممكنة. بطوائف راح تمر علينا إن شاء الله تعالى،
كلها العفل والجزء
راح يجينا إن شاء الله تعالى. قسم أنكر المعرفة كلها مثل السفسطائيين، وراح يجينا تفصيلا. وقسم مثل الماديين قالوا لا، إحنا ننكر فقط المعرفة العقلية، المعرفة الماورائية، بينما المعرفة المادية لا نؤمن بها. فهم صاروا على الطوائف. عموما قبل أن نتعرض إلى تلك التفاصيل، أيضا لا بد أن نعرف بأن القرآن الكريم ناقش هذه المسألة منذ قدم الزمان، وفي آياته الكريمة المباركة التي قررت إمكان المعرفة. مثلا خذوا هذه الآية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سؤال أحبائي، التفتوا إياه، سؤال جدا واضح، ما أريد نكون مفسرين، لكن سؤال واضح: شنو معنى علم الإنسان ما لم يعلم؟ يعني أن هناك أشياء مجهولة لم يكن يعرفها الإنسان تعرف عليها، صح؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم، أولا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. شنو علمه ما لم يعلم؟ يقينا أن هناك أشياء غير معروفة مجهولة لدى الإنسان تعرف عليها، تعلمها، وهذا هو إمكان المعرفة. مضافا إلى العرض القرآني لمشهد خلق آدم والحوار مع الملائكة، هاي الصورة ببالكم، الصورة القرآنية، أنه لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له. كل هذا العرض وهذا المشهد هو عبارة عن اختبار معرفي، اختبار معرفي اختبار لإمكانية المعرفة. وإلا التفتوا أحبائي، لو كانت الملائكة لا تفقه ولا تعرف معنى الخليفة، ولو كان آدم سلام الله عليه لم يمتلك تلك المعرفة، ما هو معنى السجود لآدم وذلك الاختبار الذي مر بين الملائكة وآدم؟ إذن هذا شنو؟ هذا تقرير لأن المعرفة تشبيهة ممكنة. زين، أضف إلى ذلك أنه إذا أردنا أن نأخذ قاعدة عامة، نفس إرسال الرسل للعباد للناس، نفس إرسال الرسل، هاي عملية إرسال الرسل. سؤال أخذته بالعقائد، شنو فائدة إرسال الرسل؟ هسه الفائدة العامة تذكير الناس، هدايتهم، صح لو لا؟ زين، شنو معنى التذكير والهداية؟ تعليم. شنو معنى التعليم؟ معرفة. فنفس إرسال الرسل للعباد هو شنو؟ تقرير لأن المعرفة ممكنة، وإلا لو كانت المعرفة غير ممكنة لكان إرسال الرسل لغوا وعبثا. الله تعالى تصور الموقف، الله تعالى يرسل رسلا لعباده والعباد لا يفقهون أي معرفة من المعارف، صار إرسال الرسل شبيه لغو وعبث، لا فائدة منه. بالتفتين أحبائي، فنفس عملية إرسال الرسل هي شنو؟ هي فيها تقرير لإمكان المعرفة. بعد شوف القرآن إيش قد، حتى نكون مطلعين على تأسيس القرآن لهذه المسائل. القرآن الكريم كثير من الآيات يحث على استخدام أدوات المعرفة. شنو أدوات المعرفة؟ السمع، البصر، العقل، الفؤاد. شايفين هاي الآيات القرآنية التي تحث الإنسان على استخدام تلك الأدوات في التعرف على الأشياء، وهاي الأدوات سواء كانت أدوات حس أو غيرها هي أدوات معرفة. ومن من المستحيل أو من غير المعقول أن القرآن يحثنا على استخدام تلك الأدوات استخداما صحيحا والمعرفة غير ممكنة، وأن يشنع على الإنسان عندما يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ لأنهم لا يعقلون، لأنهم لا يفقهون، لأنهم لا يستخدمون هذه الأدوات. فليس من الصحيح أن يشنع القرآن على الناس أو على العباد أو على المخلوقات التي لا تستخدم أدوات المعرفة والمعرفة غير ممكنة. إذن أحبائي، خلاصة هاي الآيات والشواهد القرآنية تدل على أن القرآن منذ قديم الزمان أكد على أن المعرفة ممكنة، لكن مع شديد الأسف كلما يتقدم الزمن بالإنسان، هذا صاحب العقل الإنسان اللي مفروض أنه يتقدم ويتطور فكريا ومعرفيا، لكن مع شديد الأسف هناك بعض الأزمات تمر عليه في حياته تجعله شنو؟ يتنكر إلى أوضح الواضحات وإلى أبدأ المسائل وإلى أوضح الأمور، وإلا أن كان المعرفة شيء يتلازم مع تفكير الإنسان. بما أنك تفكر إذن المعرفة ممكنة، فكيف يأتي أقوام ويقولون بأن المعرفة تشبيه غير ممكنة؟ إذن أحبائي،
تعرف الشيخ بس بلي. يعني بعض الأقوام يقول إن المعرفة غير ممكن.
أي.
ما يخص المسلمين ولا
لا 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 ما له علاقة لا بإسلام ولا بغير إسلام.
بالحال إحنا شو نخاطب بالقرآن وهو بس أساس؟
إحنا ما خاطبناهم شيء، العفو، إحنا قلنا لا، قلنا هاي الآيات القرآنية تبين لنا على أنه شنو؟
إحنا مسلمين
لا لا، إذا تسمح لي شيخنا، هاي الآيات القرآنية تبين لنا أنه إمكان المعرفة قديما موجود.
واو.
يعني المسألة مقررة
بالنسبة لنا،
ولا إحنا ما راح نرد عليهم بالآيات القرآنية أصلا، ما راح نجيب أي رد من ردود القرآن. يعني صراحة تلاحظ إن شاء الله تعالى ذول السفسطائيين على كلامك اللي هم ما يؤمنون بالقرآن، فشنو تقول له القرآن يقول كذا وكذا؟ لكن احنا نريد نقول نأسس على أن القرآن ذكر هذه المسألة، وهي مسألة إمكانية المعرفة منذ خلق الإنسان، منذ بداية خلق الإنسان. فإذا كانت هذه المسألة ثابتة، طبعا القرآن سيد العقلاء، صح ولا لا؟ الشارع سيد العقلاء، يعني ما معقول يطرح في شيء مخالف للعقل. ملتفت شيخنا؟ زين، هسا قبل أن ندخل بهذه الطوائف صار واضح شنو معنى ماذا نقصد من إمكانية المعرفة. كل عاقل يعتقد بأن المعرفة ممكنة. شلون؟ من إمكان وجوده وإمكان وجود واقع وإمكان وجود الأشياء وإمكان مع تعرفه على تلك الأشياء وذلك الواقع وعلى نفسه، هذا اللي نقصده بإمكانية المعرفة. زين، ممن خالف في ذلك أحبائي، ممن خالف في هذه المسألة البديهية الواضحة طائفة تدعى بالسفسطائية، طائفة يسموهم السفسطائية. طبعا هاي الطائفة تقريبا بدأت بالقرن الخامس قبل الميلاد، هم طائفة من اليونان بدأت تقريبا في القرن الخامس قبل الميلاد. شنو معنى السفسطائية؟ سفسطائية شنو معناها؟ التفتوا يا احبائي.
اصحاب الشيخ
جيد. اي لا هسه خلينا نفصل الكلمه اول مره المفرده وبعدين ندخل الى اصنافهم. السوفسطائيه مكونه من كلمتين احبائي، سوفا هذا القسم الاول واسطى هذا القسم الثاني. سوفا تعني العلم، كلمه سوفا باليوناني معناها العلم. زين الشق الثاني المفرد الثاني اللي هي اسطى معناها المغالطة، فيكون معنى السوفسطائي علم المغالطة أو الحكمة المموهة. الحكمة أو العلم المموه الغير صحيح، هذا معنى السوفسطائي. واضح أحبائي؟ طبعا بالمقابل راح ناخذ إن شاء الله معنى هم فيلسوف. شنو معنى فيلسوف؟ هم للفائدة. فيلا سوفا، سوفا شنو عرفنا معناها؟ علم. علم سوفا هو معناها العلم أو الحكمة. زين وفيلا معناها محب، فتكون شنو الفلسفة معناها محب العلم، محب العلم عموما. زين ذول السوفسطائية أحبائي، ذول السوفسطائية اللي هم منكري المعرفة، منكري إمكان المعرفة، ينقسمون إلى ثلاث طوائف رئيسية. ثلاث طوائف رئيسية راح نتعرف عليهم إن شاء الله تعالى. الطائفة الأولى أو القسم الأول منهم اللي يطلقون عليهم اللا أدرية، القسم الأول يطلق عليهم اللا أدرية. ذولا شنو اللا أدرية؟ تسأل، تفتوا يا أحبة، تسأل هل تعرف بوجودي فلان مثلا؟ يقول لا أدري. هل تعرف بعدم وجوده؟ يقول لا أدري. ملتفتين؟ شوفوا التناقض اللي عندهم. لا أدرية، كل شيء لا يدري به. ولذلك قيل هم القائلون، ذولا اللا أدرية هم القائلون بأننا نشك في كل شيء. شك شيء موجود في الكون احنا نشك فيه. نشك شنو؟ نشك في وجوده، نشك في معرفتنا انه، نشك في مدى مطابقته للواقع او لا. ملتفتين احبائي؟ هم القائلون باننا نشك في كل شيء ونشك حتى في شكنا هذا. هذا شكنا احنا، مو نشك بكل الاشياء. لذلك هم دول يعبرون عنهم الشكاك، مصطلح ثاني مكان لا ادريه، يعبرون عنهم الشكاك. يشكون في شكهم، يشكون في كل شيء ويشكون حتى في شكهم. راح يجينا إن شاء الله الرد عليهم. هذا القسم الأول. تسأل تدري بوجود الشيء؟ يقول لا. تدري بعدم وجوده؟ يقول لا. أنا لا أدري لا بوجوده ولا أدري بعدم وجوده. ولذلك أعبر عنهم اللا أدرية أو الشكاك. هذا القسم الأول من السوفسطائية. قسم الثاني هم العنادية. العنادية وذول يعبرون عنهم أحبائي بأنصار الشك المطلق. أنصار الشك المطلق. من ذول العنادية؟ وهم القائلون بأنه لا توجد أي قضية بديهية أو نظرية، أي قضية من القضايا سواء كانت هذه القضية نظرية أو بديهية، لا توجد أي قضية بديهية أو نظرية إلا ويوجد لها معارض بنفس قوتها. أي فكرة تطلع، أي قضية تطلع سواء كانت هذه القضية أو الفكرة بديهية يعني مسلمة أو لا نظرية تحتاج إلى إقامة برهان، في نفس الوقت المعارض لها يعني ضد هاي الفكرة وضد هاي القضية شبيه، يكون بنفس القوة. ولذلك إحنا ما ندري هذا الصح أو هذا الصح.
يعني ملخصة النقيضان لا يجتمعان، بديهة عقلية
بديهي. هم شو يقولون؟ النقيضان يجتمعان أيضا عقل نفقه. واضح؟ إي هو أكيد مشكلة طبعا. زين فنفس الفكرة والقضية البديهية التي تطرح في الأذهان معارضها أيضا مقبول ومطروح. زين دول يسمونهم عنادي. يعني شنو عنادي؟ يعني يريدون أن يعاندون. تقول له بأنه النقيضان يستمعان، يقول لك لا لا يستمعان. تقول له لا يستمعان، يقول لك لا يجتمعان. ملتفت شيخنا؟ يعني عنده قدرة على إنكار أي فكرة ومعارضتها، أي فكرة تطرح سواء كانت حقا أو باطلا، صحا أو لا. طبعا هذا من هاي الفئة. تفتوا أحبائي شوية من هاي الفئة نعرف أصل تأسيس السوفسطائية. السوفسطائية قبل كانت أكو صراع بين الطبقات والأحزاب، بين الطبقة الأرستقراطية وبين الطبقة الديمقراطية. الحكام كانوا قبل ذول الملوك، ثارت عليهم الناس، فلما ثارت عليهم الناس صارت هواي من المشاكل بين الطبقات والأحزاب والإقطاعيين والزراعيين وغيرهم. فش قاموا يسوون؟ نشأ من هناك علم المغالطة هذا اللي قلنا عنه. فقاموا الناس إذا مثلا الشيخ عنده شنو؟ عنده مشكلة، عنده قضية، شي يسوي؟ يجي الواحد يشتغل أشبه بالمحاماة أو الترافع أو القضاء، يجي يقول لي بخلص لي قضيتي هذه. فهذا المحامي شي يسوي؟ تعلم هذا العلم اللي هو علم التمويه أو علم المغالطة، ايش قام يسوي؟ سواء كان صاحب القضية حقا أو باطلا هو يدافع عنه. فأنت تجي تقول لي هاي الأرض إلي مثلا، يقول لك لا الأرض مو لك، تقول له الأرض مو لي، يقول لي الأرض لك. هذا العناد يعني. قدرتهم على مخالفة أي قضية نظرية كانت أو بديهية، أي قضية يحاول شنو أن ليش حتى يحصل على أموال تلك المرافعة أو تلك القضية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث يسمونهم العندية، مو العنادية، العندية. شنو ذول العندية؟ ببساطة جدا من اسم التسمية، أنه الأمر اللي عندي هذا صحيح واللي عند غيري باطل. عندية هذا الأمر اللي أملكه، النظرية أو الفكرة التي أملكها هي الصحيحة وغيرها خاطئة. أحسنت. وهم الذين يتوهمون، ذول العندية هم الذين يتوهمون بأن مذهب كل فرقة هو حق، مذهب كل فرقة هو حق بالنسبة لها، أن مذهب كل فرقة هو حق بالنسبة لها وباطل بالنسبة لخصومها. يعني أنت عندك فد مذهب معين، نظرة معينة، فكرة معينة، هذه صح عندك فقط، عد غيرك باطلة غير صحيحة. نجي لهذا الغير، أنت عندك نظرة معينة، هاي شبيه الفكرة صحيحة عندك، وعد غيرك المعارض لهاي خاطئة. فكل شيء عندي هو صحيح وما يعارضه هو باطل. ومن هنا قالوا بأنه لا حق ولا واقع أصلا، ماكو شيء اسمه حق، ماكو شيء اسمه واقع. يمتى يكون الشيء حق؟ إذا أنا تبنيته. ملتفتين أحبائي إيش قد عندهم فد خلط واشتباه؟ أنه إذا تبنيت مسألة معينة، نظرة معينة، فكرة معينة، هاي حق. زين نقدر نميز نقول بأنه أكو معرفة حقيقية يقينية يرجع لها الجميع عند الخصومة؟ يقول لا، اللي عندي حق، اللي عندك باطل. خلي هذا نفس الشيء يصير عندك، يصير حق، وعندي شيء يصير، يصير باطل.
زين شيخنا أهدافهم شنو؟
إحنا مو قلنا بداية تأسيس أهدافهم كانت هذه، أنه حتى يحصلون على الأموال من خلال المرافعات وغيرها، إلى أن تحول إلى منهج ينكر كل الواقعيات. يعني بالفترات الأخيرة خو ما نقدر ندعي بأنهم فقط يريدون تحصيل الأموال، لا، صار منهج فكري. لكن منشأ شنو؟ منشأ هو هاي الفكرة المشؤومة مع شديد الأسف، أنه حتى يحصل على الأموال يغارط حتى عقله. على مرور الزمن تحول إلى مدرسة ومنهج، وإن شاء الله راح يجينا الرد على أصحاب الشك وشبهتهم. إذن أحبائي، السوفسطائية بطوائفهم الثلاث هم الذين ينكرون أصل الواقعية، يقولون ماكو واقع، وبالتالي ينكرون المعرفة. هذا اللي يهمنا يعني محل كلامنا شاهدنا، بالتالي هم ينكرون أصل الواقع، المعرفة العفو، المترتبة على الوجود وعلى الواقع. زين، وسيأتي إن شاء الله تعالى بالدروس القادمة أن الماديين، هذا السؤال اللي سأل الشيخ مساع، أن الماديين أيضا ينكرون الواقع، ولكن لا ينكرون المعرفة، ولكن لا ينكرونها على نحو مطلق. الماديين راح يجينا مناقشتهم إن شاء الله تعالى، ذولا يقولون بأنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقيقية يقينية بالأمور الماورائية، لكن بالأمور المادية لا، ممكننا من خلال الحس أن نصل إلى بعض المعارف. ذولا الماديين ينكرون بعض المعارف، لكن الشكاكين أو السوفسطائية ينكرون كل المعارف، ومثل ما قلنا يشكون في شكهم، حتى يشكون في الأشياء ويشكون حتى في شكهم.
العفو شيخنا، سامعك ولا أدري يعني حديثه، هو ينكر انه لا ادري بالامور الماوراء الطبيعه الفيزيائيه، اما بالامور الحسيه فهو لا، انه
يؤمن. اذا هذا مادي، وان سمي بلا ادري هو مادي، هذا مادي،
بس ما ينكر انه
واضح. واضح واضح واضح، بما انه لا ينكر الامور الماديه التي يتوصل عليها اليها من خلال الحس، هذا مادي، وراح قلت لك هم ايضا ناقشه ان شاء الله تعالى. زين، صار واضح احبائي معنى السوفسطائيه؟ الرد عليهم شنو؟ الرد عليهم ببساطة، التفتوا وياي، يعني والرد عليهم ببساطة على السوفسطائي، أن من ينكر نفسه وواقعه ووجوده لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مريضا، إما أن يكون مريضا فلا بد من علاجه، يعني مريض بلوثة فكرية ولا بد من علاجه، أو يكون له غرض سيء ولا بد من تأديبه، أمر آخر ما يوجد. هذا الحصر لهذين الأمرين، إما أن يكون الذي يؤمن بهذه الفكرة بعدم إمكان المعرفة والشك المطلق
ولا أدري والعنادي، إما أن يكون مريض بسبب معين وصار عنده فد لوثة فكرية، وهذا يكون يعالج ينبه يؤتى له بالبرهان تلو البرهان حتى يقتنع، وإما أن يكون لا له هدف وغرض سيء مثل ما قلنا بداية تأسيسهم، ذولا شنو علاجهم بعد مو علمي، ما نناقشهم علميا ونرد على نظريتهم علميا، علاجهم شنو عملي عملي، كما قلنا بأنه الشيخ الرئيس ابن سينا يقول هذا يؤخذ ويرمى في البحر، فإذا قال لك السوى قل له أنت شاك أصلا حتى في وجود الألم أو في وجود الغرق أو في وجود غيره من الأمور، أو كظة وضربة بطابوقه، وإذا انفشخ وقال لك آخ قل له ماكو ألم، ماكو شيء اسمه ألم، أنت تشك، فهذا علاجه عملي. زين، بعبارة أخرى أريد أن ناقشهم علميا العفو، بعبارة أخرى أحبائي نسألهم هذا السؤال، أي إنسان يشك ويتبنى هذه الفكرة، فكرة السفسطائية، نسأله هذا السؤال الوحيد، نقول له أنتم تقولون لا إمكان لوجود معرفة، صح لو لا؟ تفتوا إياي رجاء، هذا التسلسل جدا ضروري، أنتم تقولون بأنه لا إمكان لأي معرفة، صح؟ نسألكم هاي، لا هاي القضية، هاي قضية لا مو قضية، لا إمكان لأي معرفة قضية لو لا؟ هذه القضية هل تعلمون بها أو لا؟ وياي لو لا أحبائي، لا إمكان لأي معرفة قضية، هذه القضية لا يخلو الأمر من حالين، أو نقدر نقول إذا بالحصر العقلي ثلاث حالات، إما أن تعلمون بها بهاي القضية أو لا تعلمون بها مطلقا بهاي القضية، شنو الشق الثالث؟ أو تشكون بها، صح؟ صح لو لا أحبائي؟ نجل النقطة الأولى، إذا كنتم تقولون بأنه لا إمكان للمعرفة هاي القضية إحنا نعلم بها ومتيقنين من عدسها، إذا ثبت المطلوب، ثبتنا أنه أكو قضية واحدة ممكن معرفتها وهي هذه القضية التي تؤمنون بها، وهذا بعد شنو أبطل ادعاءكم كله، أنتم تقولون لا إمكان للمعرفة وأنتم تثبتون بأن هذه المعرفة ممكنة، رجاء واضح الفكرة لو لا؟ هم شنو قالوا؟ التفتوا يا أحبائي، شنو قالوا؟ لا إمكان، أريد واحد ورا ما أكمل يقرر لي الجواب، قالوا لا إمكان لأي معرفة، صح؟ هذه قضية لا من قضية، تعرفون شو معنى القضية؟ قضية هي المكونة من موضوع ومحمول خبر يعني. زين، هاي القضية اللي هي شنو مفادها؟ لا إمكان لأي معرفة. نسألهم هل أنتم تعلمون بها أو لا؟ جوابهم لا يخلو من أحد نقاط ثلاث، إما أن يقولوا نعلم بها أو لا نعلم بها أو نشك بها. خل نجيه الوحدة وحدة. إذا قلتم بأننا نعلم بهذه القضية، إذن خالفتوا أصل فكرتكم. أصل الفكرة يقول لا إمكان للمعرفة، أنتم هسه قلتوا هاي يمكن معرفتها، ثبتوا ولو قضية واحدة ممكن معرفتها، إذن بطل ادعاءكم، صح؟ قدرنا نوصل إلى قضية نعرفها، وهذا اللي نريده نثبت قضية نعرفها. إذا نجي للخيار الثاني، النقطة الثانية، يقولون لا يمكن أن نعرف حتى هذه القضية، ملتفتين أحبائي؟ هم إيش قالوا؟ وقالوا لا إمكان للمعرفة حتى هاي القضية إحنا ما نعرفها، فكيف يستطيع الإنسان أن يستدل على شيء وهو لا يعرفه؟ شلون واحد يواجه يبرهن على للطرف الآخر على شيء وهو لا يعرفه؟ يعني أنا أقول لك أنطيك فد مسألة معينة، أقول لك بأنه أنت ظالم مثلا، تقول لي شنو معنى ظالم؟ أقول لك أنا ما أعرف ظالم، شلون تستدل وتحكم علي بأني ظالم وأنت لا تعرف ما هو معنى الظالم؟ أو أقول لك بأنك غير، خلينا نقول غني لا تملك أموالا، أو أنت كذا، أحكم عليك بأي حكم؟ ولما أسألك أقول لك شنو معنى هذا الحكم تعرفه؟ يقول لا ما أعرفه، شو تقولون علي؟ إما مجنون مخبط، أو صح ولا أو لا عندي فد غرض آخر أريد أثبت عليك حكم. إذا أحبائي التفتوا، النقطة الأولى أنه إذا قالوا بأننا يمكن لنا أن نعرف هذه القضية اللي هي لا إمكان للمعرفة، ثبتوا علما، أثبتوا المطلوب، وإن قالوا لا يمكن لنا أن نصل إلى هذه المعرفة حتى هاي القضية اللي طرحناها اللي هي لا إمكان للمعرفة أيضا ما نستطيع أن نصل لها، إذن هم أبطلوا كلامهم، أبطلوا أصل استدلالهم. زين، بقى عندنا الشق الثالث، أننا نقول بأننا نشك في هذه القضية، ملتفتين أحبائي؟ أيضا نرجع نسألهم، نرجع نسألهم هذا شككم أنتم، مو تقولون نشك في هذه القضية التي هي لا إمكان للمعرفة، نشك فيها، يحتاج تكتب على الصبورة؟
لا.
زين، هاي لا إمكان للمعرفة أنتم تقولون إحنا نشك بيها، نرجع نسألكم هل تعلمون بشككم أو لا؟ إذا قالوا نعلم بشكنا، ثبتوا القضية العلمية المعرفية ولو كانت واحدة، ثبتوا أكو علم يعني، وإن قالوا نشك حتى في شكنا فهذا مثل ما قلنا جوابه شنو؟ جوابه ليس علميا. نقول له إما أنت مريض ويجب أن تعالج، وإما أنت مغرض وكاذب وعندك هدف سيء ولا بد أن تؤدب. واضح القضية؟ خلي أكتفها قربا إلى الله. اكتفتوا يا أحبة. أصل مسألتهم لا إمكان للمعرفة، مو صحيح؟ هاي القضية اللي على أساسها أهل الشك بنوا منهجهم، فجوابها لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن يعلمون بهذه القضية، صح ولا لا أحبة يا رجال ويا الناس، أو لا يعلمون، أو يشكون. أكو شخص ثالث؟ زين، خلينا نجي لها. يعلمون بهذه القضية، إذن
ثبت المطلوب.
ثبت المطلوب اللي هو شنو؟
أكو معرفة.
إمكان المعرفة. ولو لقضية واحدة، ما لنا علاقة بباقي القضايا، لأن هم قالوا شنو؟ لا إمكان للمعرفة مطلقا. ماكو معرفة، فإحنا شو نقول لهم؟ أنتم بما أنكم تعلمون، إذن ثبتوا قضية، أكو قضية واحدة. أو كانوا لا يعلمون. كيف لكم أن تستدلون على ذلك؟ يعني بطل استدلالهم. إذا كانوا لا يعلمون بطل استدلالهم. واحد لا يعلم ويقيم برهان واستدلال، كيف يكون ذلك؟ وإذا كانوا يشكون نسألهم: هل تعلمون بشككم أو لا؟ إذا كانوا يعلمون بشككم بشكهم ثبت المطلوب وأثبتوا إمكان وجود معرفة ولو واحد. وإن كانوا لا يعلمون بشكهم، إما أن يكون مريضاً فيعالج، أو سيء الغرض فيؤدب. واضح أحبائي؟ هذا الجواب على الشكاكين. أكو سؤال على هذا التفصيل؟ زين، خلي نقرأ هذا المقدار. إمكانية المعرفة: كل إنسان عاقل فهو يعتقد أنه يعرف بعض الأشياء ويستطيع أن يتعرف على بعض الأشياء. كل إنسان عاقل يلازم هذا الإيمان بأنه إنسان عاقل، يلازم بأنه لا بد أن يعرف بعض الأشياء، يتعرف عليها ويعرف ويستطيع أن يتعرف على أشياء أخرى. زين، ولهذا فهو يحاول اكتساب العلم بأمور يحتاج إليها أو يرغب فيها. زين، وأفضل نموذج لذلك ما قام به العلماء والفلاسفة من محاولات أدت إلى تكوين الفلسفة والعلوم المختلفة. حاولوا أنه يستقرؤون هاي المسائل ويطلعوها، فصار عندنا علم الفلسفة والعلوم الأخرى. زين، إذن إمكان العلم ووقوعه أمرا ليس قابلا للإنكار ولا حتى للترديد والشك. ليش؟ لأن أي إنسان عاقل لم تشوش الشبهات ذهنه لأي إنسان عاقل لم تشوش الشبهات ذهنه أي إنسان عاقل لا يمكن أن ينكر المعرفة أو يتردد في ذلك. وأما الذي يستحق الدراسة ويعقل فيه الاختلاف، شنو أحبائي؟ مو إمكان المعرفة، لا، حدود المعرفة وطبيعتها. فهو تعيين مجال علم الإنسان وحدوده وتشخيص الوسائل المؤدية للظفر بالعلم اليقيني، يعني حدود المعرفة. الذي يستحق الدراسة هو حدود المعرفة، وطريقة تمييز الأفكار الصحيحة من غيرها، وأمثال هذه المواضيع: هل للمعرفة حدود؟ هل لها قيمة؟ ما هي تلك الحدود؟ ما هي تلك القيمة؟ هذا اللي يستحق الدراسة. ولكنه كما مرت الإشارة إليه غير مرة، ظهرت في أوروبا، هاي بداية نشأة التشكيك في إمكانية المعرفة، ظهرت في أوروبا موجة خطيرة من الشك ابتلعت حتى بعض العلماء الكبار. ويتحدث تاريخ الفلسفة عن مذاهب كانت تنكر العلم مطلقا من قبيل السوفسطائية ومذهب أصحاب الشك واللا أدريين. هذا كله عطف تفسير، يعني هم كلهم ذولا واحد اللي هم قلنا في القرن الخامس قبل الميلاد. وإذا صحت نسبة إنكار العلم بشكل مطلق لأحد، فإن أفضل تفسير لذلك هو أن ذلك الشخص قد ابتلي بوسواس ذهني شديد، كما يحدث مثل ذلك لبعض الأفراد أحياناً بالنسبة لبعض المسائل. تشوف أكو بعض المسائل البديهية الواضحة، ولكن البعض يشكك بها. ولا بد من اعتبار هذه الحالة في الواقع، هذا جوابها الأساسي، لون من ألوان الأمراض النفسية. أي إنسان يشكك بالمعرفة مطلقاً فإن هذا شنو؟ هذا مرض نفسي. زين، فنحن من دون أن نقحم أنفسنا في دراسة تاريخية حول وجود مثل هؤلاء، ومن دون أن نجشم أنفسنا تعب البحث من عن دوافعهم وراء هذه الأحاديث، ومن دون أن نتأمل في صحة أو سقم هذه النسبة إليهم، فإننا نتلقى هذا الحديث المنقول عنهم بعنوان أنه شبهات وسؤالات لا بد من الإجابة عليها. يقول بغض النظر عن هاي الأفكار اللي يطرحوها بأنه أفكار مو صحيحة، احنا خلينا نعتبرها شبهة ونجاوبها، وهذا مما يدخل في نطاق البحث الفلسفي. وأما سائر المواضيع فنحن نتركها لأهلها من محققي التاريخ وغيرهم ممن يتعلق تخصصه بها. يعني شنو؟ يعني هاي مسائل انه يمتى طلعوا وشنو فرقهم، ليش طلعوا، شنو هدفهم، شنو اسبابهم، ما لنا علاقه بهاي. احنا نعتبر هاي شبهه ونريد نجاوب على هاي الشبهه، مثل ما قال الشيخ شنو سبب مجيئهم، ليش قالوا وليش اجوا، هذا ما لنا علاقه به. زين، ولذلك يقول دراسه ادعاء اصحاب الشك ان الكلام الذي ينقل عن السفسطائيين والشكاكين ينقسم من احدى النواحي الى قسمين، احدهما ما قالوه حول الوجود، والثاني ما ذكروه حول العلم والمعرفة. يعني إن شاء الله إذا أخذنا فلسفة راح نتحدث أيضا عن بعض شبهات السفسطائية. وين؟
في الوجود،
في علم الفلسفة، لكن الآن مو محل كلام. زين، فأحد حديثهم أحد جانبيه يتعلق بعلم الوجود والآخر بعلم المعرفة. فمثلا هذه العبارة المنقولة عن جرجياس أو غرغياس يسموه، هذا أول السفسطائيين، وهو أشد السفسطائيين إفراطاً. شي يقول هذا؟ يقول إنه لا وجود لأي شيء، إنكار مطلق لو لا
مطلق.
زين، وإذا وجد شيء خلينا نتنزل ونقول أكو شيء، فإنه غير قابل للمعرفة. حتى إذا وجد شيء فهو غير قابل للمعرفة. وإذا كان قابل، يعني شلون يريد يسد الطريق، يتنزل إلى أن يريد أن يسد الطريق. وإذا كان قابلا للمعرفة فإنه لا يمكن تعريفه للآخر. إذا طبعا هو بالبداية يقول ما أكو شيء، خلينا نفرض أكو شيء، يقول هذا غير قابل للمعرفة. خلينا نقول احتمال قابل للمعرفة، بس أنا أعرفه، غيري ما يقدر يعرفه، ما أقدر أوصل للآخرين. هذا شيء واضح الغلط. ها، مجهول، راح يصير مجهول، هذا خطأ، وراح يجي هذا التقسيم، مستحيل يخرج عن هذا التقسيم. ترتبط، زين، ترتبط الجملة الأولى فيها بالوجود ولا بد من دراستها في علم الوجود، يعني بالفلسفة، ولكن الجملة الثانية تتعلق بموضوعنا الحالي وهو نظرية المعرفة وعلم المعرفة. فمن الطبيعي أن نتناول بالبحث هنا هذه الجملة الثانية، تاركين الجملة الأولى لندرسها في علم الوجود، ونبدأ بالتذكير بهذه الملاحظة، وهي أن أي إنسان إذا استطاع أن يشك في أي شيء فإنه لا يستطيع أن يشك في وجود نفسه. أسألك بأنه أنت تشك بالأشياء، ما يخالف، نفسك تشك بيها لو لا؟ إذا قال أشك بنفسي هذا يعني فشيء مخالف للعقل. أنت شلون قاعد تحكي إذا تشك حتى في وجود نفسك؟ ويا يا أحبائي، زين، ووجود شكه ووجود قواه المدركة، المدرك العفو، أيضا من قبيل البصر والسمع. يعني يقول لك أنا أشك بأنني أنظر. عذرا شيخ، جزاك الله خير، متفضل شيخ، جزاك الله خير، حسنيك. من قبيل قوة البصر والسمع، يعني معقولة يشك بأنه يراك أو يسمعك؟ مثلا تتكلم معه تقول له قاعد تسمعني أو لا، يقول لك أنا أشك أسمعك أو لا. زين، شلون تجاوبني؟ شلون جاوبتني؟ فشيء مخالف للعقل، يعني واضح البطلان. زين، ووجود صوره الذهنية وحالاته النفسية، وحتى إذا أظهر أحد الشك في مثل هذه الأمور فهو إما أن يكون مريضا لا بد من علاجه معالجته، وإما أن يكون كاذبا في ذلك وله أهداف يريد يوصل إلى فد غرض أو هدف معين، أهداف سيئة من ورائه ولا بد حينئذ من تأديبه وتنبيهه. زين، وكذا الشخص الذي يدخل في مناقشة أو يكتب كتابا فإنه لا يستطيع أن يشك في وجود الطرف المقابل له ولا في وجود الورق والقلم الذي يكتب به، وغاية الأمر أن يقول إن هذه أدركها في نفسي وأشك في وجودها الخارجي. يعني أنا فقط أتعقلها، أتعقل وجودها، لكن إلها وجود خارجي أو لا، ملموس أو لا، ما أدري، يعني عايش بالخيال والوهم. زين، كما يظهر ذلك من كلام باركلي هذا الذي ذكرناه قبل بأنه من المثاليين الماديين، وبعض المثاليين فهم يقبلون جميع المدركات بعنوان كونها صورا داخلية ذهنية، وينكرون وجودها الخارجي. يعني ذولا يؤمنون بأن تلك الأشياء نعرفها، ولكن وين نعرفها؟ في الوجود الذهني. زين، في الوجود الخارجي قول ما ندري موجودة أو لا، ننكر وجودها الخارجي، ولكنهم يسلمون بوجود الناس الآخرين الذين يتمتعون بالذهن والإدراك. ومثل هذا الرأي لا يعني، ذولا اللي عبرنا عنه الماديين، لا يعني نفي مطلق العلم أو مطلق الوجود، وإنما إنكار الموجودات المادية كما نقل عن جورج باركلي، هو بمعنى إنكار بعض الموجودات والشك فيها، يعني الشك في بعض المعلومات. يعني يقول إحنا نؤمن بالآخرين ونتكلم وياهم، نتحدث وياهم، نؤمن بوجود أفكار، لكن هاي الأفكار شنو؟ فقط الأمور المادية منها، وإلا غير الأمور الماورائية العقلية ما نؤمن بيها. زين، والآن إذا ادعى شخص بأنه، راح نرجع لهذا التقسيم بالضبط أحبائي، لا إمكانية لأي معرفة يقينية، فإنه يسأل: هل تعرف هذا الموضوع، هاي القضية الذي ذكرته الآن؟ شنو الموضوع اللي ذكره؟
لا إمكان،
وياي رجان، لا إمكان لأي معرفة يقينية، أم أنت شاك فيه؟ إن أجاب إني أعلم به فقد اعترف بمعرفة يقينية واحدة على الأقل، ونقض بذلك ادعاءه. وإن قال لا أعلم به، فمعنى ذلك أنني أحتمل إمكانية المعرفة اليقينية، فيكون قد أبطل ادعاءه من ناحية أخرى. أبطل ادعاءه ليش؟ لأنه بما أنه لا يعلم، إذا نحن نقول له إحنا نحتمل وجود معرفة يقينية. وأما إذا قال أحد أنا أشك في إمكان المعرفة والعلم، فإنه يسأل: أتعلم أنك تشك أم لا؟ هذا التفريع أحبائي. فهذا هو الكلام، العفو، فقد فإن أجاب أنا أعلم بأنني أشك، فقد اعترف بإمكانية العلم وثبت المطلوب أيضا. وأما إذا قال إنني أشك في شكي، فهذا هو الكلام الذي يصدر عن مرض أو غرض سوء، ولا بد من الإجابة عليه عمليا. ويمكن أن يجرى هذا الحوار أيضا مع الذين يدعون نسبية جميع المعارف. شنو نسبية جميع؟ يعني يقولوا ماكو معرفة حقيقية يقينية، كل المعارف نسبية، مثل ما قلنا يا هذول العندية، عندي حق عندك باطل. زين، فنقول لهم، يقولون لا توجد قضية صحيحة بشكل مطلق وكلي ودائمي، أي يمكن أن يقال لهؤلاء: هل هذه القضية القائلة لا توجد قضية صحيحة، يعني نفس التقسيم هذا تسوونه، لكن تبدلون هاي لا إمكان للمعرفة تخلون مكانها لا توجد قضية صحيحة. زين، هل هذه القضية قضية صحيحة ومطلقة وكلية ودائمية، أم هي نسبية وجزئية؟ إن قالوا بأنها صادقة دائماً وفي جميع الموارد ومن دون قيد أو شر، ثبتوا على الأقل وجود قضية مطلقة وكلية دائمية واحدة. وإذا كانت هذه القضية نسبية، فمعنى ذلك أنها ليست صحيحة في بعض الموارد. صح؟ شنو معنى نسبية؟ صحيحة في بعض الموارد وغير صحيحة في الموارد الأخرى، ولا بد أن يكون ذلك المورد الذي لا تصدق عليه هذه القضية أمراً مطلقاً وكلياً دائماً. واضح حباي؟ يعني نقول لهم أنتم تقولون لا توجد أي قضية صحيحة مطلقاً، نسألكم هاي القضية نفسها صحيحة ومطلقة دائماً لو لا نسبية؟ إذا قالوا صحيحة ثبتوا المطلوب، إذا قالوا نسبية، شنو معنى نسبية؟ يعني في بعض الموارد صادقة، في بعض الموارد غير صادقة. هاي في بعض الموارد غير صادقة شنو معناها؟ معناها أنها تكون شبيهة مطلقة، لانه هو لو نسبية لو مطلقة. واضح لو هم نسوي التقسيم،
التفريع ما راح يصير مطلق،
يعني التفريع مالتها انتم اما ان تقولون بان هذه القضية صحيحة او تقولون نسبية، اذا صحيحة ثبتوا المطلوب، اذا نسبية فهي اما ان تكون نسبية والطرف الاخر ايش فيه؟ مطلق صحيح، صح لو لا؟ يعني صادقة في بعض الموارد على انها نسبية، اذا شنو؟ طرف المقابل يجب أن يكون مطلق، وبذلك ثبت وجود ولو قضية واحدة مطلقة. رجان، واضح الكلام؟ واضح؟ أكو سؤال على هذا الأمر اللي تقدم؟ رد شبهة أصحاب الشك يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أحسن شكرا.